من له أذن لسماع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقام البابوي بالأمبراويز العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 12 مارس سنة 2003 وموضوعها عن يا ابني أعطيني قلبك لتلاحظ عيناك طرف
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول اني ادخن السجاير بشراهة وحينما استيقظ من النوم اول شيء افعله ان يدي تمتد الى علبة السجاير واشعل سيجارة ولا تكفيني علبتين في اليوم عدد 40 سيجارة وقد حرمت من التناول لفترة طويلة لاني لا اقدر ان ابعد عن السجاير اكثر من نص ساعة ماذا افعل؟ اهو السؤال ده يورينا ازاي السجاير بتستعبد الانسان بحيث انه خاضع كل الخضوع للسجارة اكتر من الخضوع لربنا. هي عايزة انك تضغط على نفسك وتمنع نفسك من شرب السجاير ولو قعدت ده يخطب اليوم هيجي وقت عليك تمر كويس لكن لازم الحكاية عايزة ضبط نفس. اذا كنت ما تقدرش تبطل سجاير اكتر من نص ساعة اوعى تكون بتشرب سجاير جوه الاجتماع واحنا مش دريانين ومش قادر كل نص ساعة. السجاير بتضيع صحتك والسجاير بتضيع فلوسك والسجاير بتضيع إرادتك والسجاير بتضيع اللي حواليك اللي بيشموا الدخان اللي طالع منك غصب عنهم وطبعا بتضيع أسرتك وبتخلي بيتك كله في سحابة من الدخان حاجة صعبة. اضغط على نفسك شوي. عكس كده واحد بيقول هل يجوز الصيام الانقطاعي بعد التناول؟ هو احسن تحضر القداسات اللي بعد الظهر فهتلاقي نفسك خرجت من القداس والدنيا غروب يعني. لكن اذا صمت بعد كده ما فيش مانع. واحد بيقول ما هو تعليق قداستكم على عمل الاناديل في المنازل وتنبيه الآباء الكهنة على الشعب أن يكونوا صائمين لأن ذلك هو سر مسحة المرضى مع أن الكاهن يصلي صلاة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة على الأكثر مع أن من شروط إتمام السر أن تصلى السبع صلوات. هو الأنديل فيه سبع صلوات لكن مش معناها أن لو مصلوش السبع يبقى السر ما تمش. اي صلاة هي مقبولة عند ربنا ولو ان الكاهن ابتدي يصلي السبع صلوات في كل بيت يبقى مش هيعمل غير انديل واحد في اليوم. ما تقعدوش تضغطوا على الاباء الكهنة بالشكل الصعب ده. انت تقول بركة من الاباء الكاهن بركة من الاب الكاهن ولو قال كلمتين بس ولو قال أوشيه واحدة بس ولو مجرد رفع البخور في البيت بلاش الشدة دي على الأباء الكهنة. واحد بيقول كنت في ضيقة كبيرة وحلمت بقداستك تعطيني زيت وتمثالين صغيرين واحد للعذراء مريم والآخر لمرقدس وبعدها بفترة زالت عنا الضيقة، وشكرا للرب يسوع. فما تعليق قداستك؟ جايز عندك إيمان بالعذراء وبماري جرجس، فحلمت بيهم إن حد ادالك تمثال للعذراء وتمثال ماري جرجس، ومن أجل إيمانك وشفاعة القديسة مريم وماري جرجس تم لك ما أراد. أما أنا فكان ديكور في الموضوع كله. بيقول ماذا أفعل إذا تحول الاختلاط إلى علاقة عاطفية من الجانب الآخر؟ خليك حريص، خليك حريص، وخلي اختلاطك له حدود معينة لا يتجاوزها. واحد بيقول هل توجد آيات في الإنجيل تحث على الصلاة من أجل الأموات ترحيم عليهم؟ في قول بولس الرسول صلاته من أجل أنسيفوروس أن يعطيه الرب الرحمة في ذلك اليوم. هل توجد آيات في الإنجيل تحث على التبارك من أجساد القديسين والتبارك من الصورة المقدسة والصلبان؟ لا، لازم بيروح عند بروتستانت كتير يعني. إلا جت له الأفكار دي منين؟ يكفي إن في قصة إليشع النبي نجد إن مجرد عظام القديسين أقامت ميت من الأموات، فدي كلها بركة من البركات. والبركة بتأتي من شفاعة نفس القديس. الواحد من ناحية الحسية بيكون عنده رفعة القديس ويأخذ منه بركة. من الناحية العملية القديس بيشفع في هذا الإنسان وربنا بيقبل الشفاعة فيه. في كتابي اللاهوت المقارن تجد فيه باب عن هذه الشفاعة للتقراء. هل الحسد موجود فعلا وتعترف به الكنيسة؟ الحسد كشعور خاطئ موجود، لكن كأذية للناس لا نعترف به. عشان كده احنا بنصلي في صلاة الشكر ونقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الاشرار، فكشعور موجود. اخوة يوسف حسدوه، المسيح نفسه حسده رؤساء الكهنة واسلموه لبيلاطس حسدا. لكن كن ان الحسد مجرد شعور الحسد يجد اذية؟ ده لا. سؤال: هل المكياج حرام عند التناول؟ طبعا عند التناول مش صح يعني. انا ما بقولش المكياج بصفة عامة، في ستات ما بيقدروش يستغنوا عن المكياج، لكن المكياج ده فن. في واحدة تعمل مكياج والمكياج تمتصه أنسجة جلد وجهها وما يبانش، وفي واحدة المكياج عندها تلطيخ. وفي مكياج معقول ومكياج غير معقول. أنا فاكر مرة، أول مرة نزلت كأسقف وجو الناس يقابلوني، وجدت واحدة عينيها الكحل بتاعها أخضر، فاستغربت انا اعرف ان الكحل اسود في ازرق. لا بيقول ده العين الزرقاء دي اللي بيقولوها دي. يعني بتبقى في حالات تلفت النظر وغير مقبولة. وفي بنات وجههم ما يحتاجش المكياج، وفي بنت تشعر ان وجهها من غير مكياج محدش يرضى يبصله، فغصب عنها يعني مسكينة ما نقدرش نقول لها حاجة. نحن لا نضغط على الناس، بس ساعة المناولة عايزة تاخد الجسد يتحط في شفتيك الطاهرتين ويتعاص من الحاجات اللي انت حطها، يعني بلاش يوم المناولة. بيقول السؤال برضه عن السرحان وقت القداس، كيف يمكن التغلب عليه؟ التركيز في صلوات القداس يمنع من السرحان، وإن ما أمكنش ولابد تسرحوا حولوها إلى صلاة من أجل الكلام اللي بتسمعوه في القداس. فلما الواحد يسرح في الصلاة أحسن ما يسرح في حاجة تاني. واحد بيقول هل يوجد بعض الأشخاص الذين أيديهم تنضح زيتا أو يتألمون بنفس آلام وجراحات السيد المسيح؟ أنا ما أعرفش حاجة زي دي أبدا. إيديه بتنضح زيت، جاي له الزيت منين يعني؟ وبعدين بيقولوا الذي حدث لها هذا اسمها ميرنا، فهل تقابلت مع قداستكم فعلا؟ واحد كلمني وقال لي على حاجة زي دي. انا بيقابلني ناس كتير اعرفهم او ما اعرفهمش كرجل عام، اي واحد يجي يقابله سواء يعرف او ما يعرفوش. فافرض حد جاي يقابلني ويسلم علي وقال ده شاهد عيان للزيت، انا لا شفت ولا ريت من هذا الزيت، ما اعرفوش ابدا. افرض واحدة قالت لي صلي لي على ايدي احسن فيها حاجة، وانا صليت لها على ايدي، يقولوا هو شاف الزيت وخد منه. هو تصدقوا الكلام ده؟ انا لا اعرف ناس بايديهم بتنزل زيت، ولا اعرف سببا لهذا الامر. يعني ليه ربنا يخلي الناس ايديهم تنزل زيت؟ ده تلاقي بقى في الفطار تنزل زيت ده ولا جبنة روميو. سؤال، ما رأي قداستكم في الاعتراف في المنزل، صح ام خطأ؟ اعترف في المنزل يعني لو جاي كاهن زارك في المنزل تعترف عليه، ممكن مفيش مانع اذا كان على اعتراف على كاهن في المنزل مفيش مانع، لكن تعترف في المنزل على ربنا مباشرة ما يبقاش اعتراف. هل يوجد مزامير تقرأ بطريقة معينة على انسان تؤذيه؟ لا طبعا، المزامير تأذي، المزامير تمنع الأذية. واحدة بتقول أنا مريضة بمرض هشاشة في العظام، وهذا يستدعي أن أتناول دواء بكوب ماء كبير في الصباح الباكر. كوب ماء ولا كوب لبن؟ هذه مش كتبة لبن. انا قلت قبل كده ان المرضى لهم معاملة خاصة في الكنيسة. ده احنا المريض بنروح له لحد المستشفى ونوله، وجايز ما يكونش صايم وطبعا ما حضرش القداس، فالمريض له معاملة خاصة لا يطبق عليه النظام العام أبدا. وفي إعفاءات من الصيام في قوانين الكنيسة للمرضى والضعفاء والحبالة والمرضعات والعجائز والأطفال، بس الواحد لا يستغل هذا الأمر استغلالا خاطئا، إنما يكون يعني عادل مع نفسه يعني. لكن واحدة عندها شاشة في العظام جايز تحتاج لكالسيوم، وده موجود في اللبن، وجايز يكون الهشاشة في العظام لها أسباب أخرى برضو. لازم لما تاخدوا نصيحة تكون نصيحة من طبيب متدين. بتقول وذلك يؤلمني جدا لأني أعشق الصوم الانقطاع والمتنيط. لا يا بنتي، ربنا يشفيك وما فيش مانع. هل ممكن اني اكمل صومي بعد اخذ الدواء؟ على قد ما تقدري اتصرفي بحيث لا تؤذي نفسك من جهة الانقطاع عن الطعام ولا تشككي ضميرك. الصوم المقصود به ان يكون فترة روحية وليس هو لإهلاك الجسد أو لتعذيب الجسد، لا. روحانيات الصوم مش كده. الصوم للانتصار على شهوات الجسد وليس لإهلاك الجسد، لأن الجسد أيضا وزنة من الوزنات، وزنة من الوزنات ربنا يحب تحافظوا عليه. وبيقول مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي الله اكتشف كجأت. لسه في السؤال ده، واحدة بتقول تعبانة من جهة اختيار شريك العمر، وجربت كثيرا وأنا خايفة جدا ومرعوبة، فأهلي غير صابرين. دول عمرها 28 سنة، صغيرة يا بنتي 28 تطلعي. بالنسبة لأيامنا دلوقتي 28 بالنسبة للبنت تعتبر سن الطفولة. فما تيأسيش ان بلغت 28. ما في بنات بيتجوزوا بعد 30 والحكاية ماشية. بتقول اهلي غير صابرين وانا غير قادر على اني اخطب لشخص لا احبه، حتى انهم لجأوا للعرافين. نفسي حزينة وقلبي مكسور جدا. لا، ما تتجوزيش واحد ما بتحبهوش، يعني ده وشك هيبقى في وشه طول العمر، فكل يوم تتنكدي لما تبص في وشه ده ما تبقاش حياة. فخير ليك انك ما تتجوزيش، احسن ما تتجوزي واحد تكرهيه وبعدين هو يشعر ان ما فيش تجاوب بينه وبينك يبتدي يلطش فيك. ما هو الراجل لو لقى ان المرأة مش بتتجاوب معاه ينغاز ويديها على وشها. صحيح. وهو هتتجوز معاها ازاي وانت ما بتحبهوش؟ لا لا لا، جايز ربنا محضر لك في المستقبل القريب او المستقبل البعيد واحد كويس، يعني ما تتضايقيش ابدا وما تستعجليش. لان لما بيتعبوا الزوجين مع بعض احنا نفسنا بنحتار نعمل معهم ايه. واحد بيقول نحن طلبة مغتربين من ابروشيات مختلفة في، وقال اسم البلد يعني، ولم نتلقى الاهتمام من جانب الكنيسة مثل باقي الابروشيات، حيث لا يوجد سكن خاص تابع للكنيسة تشرف عليه، ولا يوجد خدمة لهؤلاء الطلبة، حيث نضطر الى الذهاب للقهاوي والكافيتريات، فنرجو الاهتمام بهذا الموضوع. انا هكلم الاب المسؤول عن هذا الامر وارجو يوفق ان يعملوا لكم هذا. واحد يقول بداية اشكركم على هذا المجهود الرائع، وهو ان نستمتع بعظات البابا في منازلنا عن طريق الانترنت، وكان لي سؤال ارجو ان استمع على الاجابة عليه. هل الدلائل الموجودة الان تشير ان حرب هرمجدون آتية عن قريب، وهي الحرب الموجودة في سفر الرؤية، ونزول ضد المسيح يضل كثيرين كما قال المسيح، هل هو شيء حقيقي الى اخره، كوجود نبي كذاب يدعي ان هو المسيح، ام هو شيء معنوي؟ حكاية معركة هرمجدون موجودة في الكتاب، وحكاية ضد المسيح ده موجودة في تسالونيك الثانية اصحاح 2، وده مش هيدعي ان المسيح، ده هيدعي انه اله ويرتفع على كل ما يدعى الها، ويعمل ايات وعجائب بكل قوة الشيطان وكل خديعة الاسم في الهالكين. احنا لا نستطيع ان احنا نحدد الوقت قرب ام لا، لكن معركة هرمجدون دي لسه ما جاتش. هو الكتاب قال في خصوصا في متى 24 وفي مرقس 13، السيد المسيح قال تسمعون عن حروب واخبار حروب، وكثيرون ياتون ويقولون انا المسيح ولا تصدقوا الى اخره، ويا ما قامت حروب واخبار حروب، والناس كل ما تقوم حرب يقولوا خلاص النهاية قربت. اعتقد ان الحرب اللي يقصدها المسيح ربما تكون حرب افناء وليست حرب اعتداء، حرب من نوع خطير وصعب. لكن الحروب موجودة من زمان، مش جديدة على العالم، فلما المسيح يتكلم عن حروب يقصد حروب من نوعية خاصة لها خطورتها، غير الحرب العادية اللي موجودة في كل زمن من الأزمان. على أي الحالات مفروض أنكم تكونوا مستعدين، سواء هرمجدون قربت أم لم تقرب، ضد المسيح قرب مجيئه أم لم يقرب، نكتفي بكده. بيقول وصلني بالأمس خطاب من شخص لا أعرف اسمه، لا أعرفه، من شخص لا أعرفه اسمه جلال دوس، ولا أعرف كيف حصل على عنواني واسمي، ربما من فهرس التليفونات، وفيه كتيبان مطبوعان في ورق أنيق وعليهم من الخارج عبارة لسنا من شهود يهوى ولسنا نتبع أي طائفة. وعند مطالعتي لهم سريعا اكتشفت من أول نظر أنهم ربما من السبتيين، وهو يعدني إن طلبت أن يرسل مجلد من 850 صفحة مجانا. هل أراسل هذا الإنسان؟ هذا الشخص من السبتيين الأدفنتست، بل هو المسؤول عن جماعة السبتيين الأدفنتست في مصر، في وبيقولوا لسنا من شهود يهوى ولسنا نتبع أي طائفة. أنا قريت دي على بعض مؤلفات، ولسنا نتبع أي طائفة، دي كده لأنهم يتبعون السبتيين الأدفنتست. كن أنهم ليسوا من شهود يهوى ده صح، ولكن لا يتبعوا أي طائفة ده كلام مش مظبوط، لأنهم هم من السبتيين الأدفنتست وليهم مؤلفات كثيرة عن أهمية السبت، وعلى أن الإنسان لا يخلص إذا لم يحفظ السبت. والسبتيون الأدفنتست يؤمنون أن المسيح هو الملاك ميخائيل، يعني المسيح والملاك ميخائيل شخص واحد. فمن رأيي أنك لا تراسله، وأنا عارف الكتاب اللي بيقولك عليه بتاع 850 صفحة دي يبقى إيه، لأن ليهم كتب ضخمة من النوع ده، منها كتاب الصراع العظيم غالبا بهذا الحجم. والسبتيين في نشأتهم يتبعون إنسانة يطلقون عليها لقب نبية، هي إلين هوايت، وليهم كتاب عن نبية الأيام الأخيرة عن إلين هوايت دي. وفي ناس هجموا ما تقوله من نبوءات، وإن كانوا يقولون أنهم ليسوا من السبتيين، لكن هناك هرطقات مشتركة بين السبتيين وشهود يهوى، يعني هما الاثنين واحد في بعض البدع، من ضمنها حكاية المسيح هو الملاك مخييل، ومن ضمنها مسألة السبت وحفظ السبت، ومن ضمنها مسألة الملكوت الأرضي أو الفردوس الأرضي. يعني الناس يعيشون في فردوس على الأرض، ما عدا عدد بسيط يروح السماء، لكن الغالبية العظمى يعيشوا في فردوس على الأرض، ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون منها أو يشربون، يعني ياريت يكون فردوس على الأرض فيه بيوت جاهزة، لكن دول يبنوا بيوت. ولذلك فالسبتيون يفضلون أن أولادهم يدرسون الهندسة وليس الطب. وأيضا السبتيون لا يوافقون على نقل الدم ولو في عملية جراحية يتوقف عليها حياة الإنسان، يقول لك يموت ولا يكسر الوصية في مسألة الدم. وطبعا ما ورد على الدم في لاويين الصح 17 اللي هم بيعتمدوا عليها ان ربنا بيمنع شرب الدم او اكل الدم يعني، لكن هم بيقولوا ممنوع الدم، يعني ممنوع الدم سواء كان عن طريق الشرب او الاكل او عن طريق الحقن، كله ما فيش دم. وليهم بدع كثيرة، وأنا أرجو من هذا الأخ اللي بعت لي الأسئلة دي إنه يقرأ المقالات التي نشرناها في في مجلة الكرازة عن شهود عن السبتيين اللي هو الزعيم بتاعهم جلال دوس في مصر، وهو صاحب شركة وبيحاول انه الموظفين اللي في الشركة عنده يبقوا كلهم سبتيين ادفنتست زي، وكلمة ادفنتست يعني مجيئيين، ادفنتست من اد باللاتيني يعني تو تي او، وفينيره باللاتيني يعني يجيء، اللي منها فيرب فينير بالفرنساوي يعني عن المجيء، واس الأخيرة تعطي صفة ادفنتست يعني مجيئيين. ولهم كلام في المجيء في مجيء المسيح، كلام لا نستطيع ان نوافق عليه ابدا ابدا. فيقولوا طبعا قصة طويلة مش وقتها دلوقتي، ان ربنا هيحرق الارض دي كلها، ولما تتحرق كلها يبقى تتطهر بالنار، وبعدين يخلي الناس يسكنوا في المحروقة دي في الفردوس الابدي. يعني ان شاء الله نبقى نكتب لكم حاجات على السبتيين، او ان انا هطلع لكم كتاب بمشيئة ربنا عن السبتيين وكتاب اخر عن شو يهوى. لكن جلال دوس اللي جاي اسمه هنا هو زعيم السبتيين في بعض مناطق القاهرة الجديدة، او ربما يكون في القاهرة كلها، ابعد عنهم احسن. وهو بيبعت لك ليه وهو ما يعرفكش؟ بيبشرك. هما بقى بيعملوا كده مع دفاتر التليفونات اللي موجودة في مصر ايضا، ويبعتوا الناس كتير ويبعتوا لهم كتب. وطبعا ما دام بيبعت كتب كتيرة بالشكل ده وبلاش وبالايميل بتاعته بتكلفه كتير، فاغلب الظن ان هؤلاء الناس بتصرف عليهم هيئات اجنبية في الكتب المطبوعة والكتيبات والمراسلات والحاجات دي. اسئلة كتير يسر جاية من المحضر، اخدت على رواق، لا اخدت على الرواق، دي اسئلة كتيرة اشوف ان شاء الله، وفي كل عدد نجاوب شوية، واحاول ان يكون في سؤال وجواب للمهجر في مجلة الكرازة ان شاء الله، ويجاب عنهم باللغة الانجليزية برضه. نحفظ بدول نحطهم للظرف الواحد. وبرضه دي معهم هم برضه دول، نكتفي بدول عشان نخش في المحاضرة بتاعتنا. باسم الاب والاب الروح القدس الاله الواحد امين. ارجو ان اعطيكم هذا ولو مختصرة على حسب ما يسمح به الوقت بالنسبة لصحتي، عن قول الله في سفر الامثال: يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. أمثال 23-26. أول حاجة مؤثرة في هذه الآية إن الله في العهد القديم يستخدم كلمة يا ابني، يعني بنوتنا لله ليست مجرد شيء في العهد الجديد، إنما في العهد القديم أيضا بيقول يا ابني. ودي موجودة أيضا في سفر إشعياء النبي في الإصحاح الأول، يقول: ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. فحتى في حالة عصيان هؤلاء الناس لم يفقدهم صفة البنوة، وفي إشعياء إصحاح 64 يقول أيضا النبي: أنت يا الله أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا. مع أننا الطين وأنت جابلنا، لكن قال أنت أبونا. فموجودة البنوة في العهد القديم، وفي سلسلة الأنساب وصلوا في إنجيل لوقا ابن آدم ابن الله، يعني وصلوها إلى البنوة إلى الله. ومن هنا نجد ثلاث بنوات موجودة في الكتاب المقدس. بنوة جسدية هي بنوة الإنسان لأبيه أو أمه، وبنوة محبة هي بنوتنا لله، وبنوة في الجوهر وهي بنوة الابن الوحيد للآب. بنوة جسدية دي معروفة، بنوة الحب كما ورد في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 آية 1: انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله. وهي أيضا بنوة في الإيمان، في يوحنا 1:12 يقول: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ما قالش إن بمجرد قبولهم صاروا أولاد الله، إنما الذين قبلوه، الذين آمنوا، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ومتى يصيرون؟ في المعمودية. إذن فيه بنوة لله. ولما يقول يا ابني أعطيني قلبك، يبقى طلب من ربنا، يريد ان هو يكون علاقة بينك وبينه، ويقول لك يا ابني اعطيني قلبك، انا عايز اكون علاقة بيني وبينك، عايز يبقى في علاقة حب بيني وبينك، اريد هذه العلاقة فاعطيني قلبك. وكويس ان ربنا هو اللي بيبدأ لتكوين هذه العلاقة. غير ان العبارة المؤثرة الاخرى كلمة اعطيني، كيف ان الله مالك الكل يقول اعطيني؟ تواضع من ربنا يقول اعطيني، ومع ذلك ربنا ما عندوش مانع ان يقول اعطيني. بيقول اعطيني العشور، هاتوا العشور وجربوني، بينما هو كل غنى في يديه ويستطيع انه يصرف على الفقراء لوحده ويصرف على الكنيسة لوحده، لكن يحب ان يشركنا في هذا الامر فيقول اديني العشور. او كل هبة تعطيها من عندك لربنا أو للكنيسة. وما أجمل ما قيل أثناء التبرع لبناء الهيكل، لما الشعب فيما يعطي لربنا قالوا له: يا رب منك الجميع وليك الكل ومن يدك أعطيناك. احنا مش بنعطيك من عندنا، احنا بنعطيك من مالك اللي انت اعطيته لينا. ليس فقط انك انت اعطيتنا ما نعطيه، وانما ايضا اعطيتنا هذا الشعور بالعطاء، يعني فضيلة العطاء ايضا اعطاها لنا الله. أعطانا فضيلة الإعطاء وأعطانا فضيلة كمية من أعطيه. وربنا برضو بيقول لك أعطيني يوم في الأسبوع يكون مقدس وتقعد فيه معايا، وعمل من الأعمال لا تعمل غير الصلة اللي بيني وبينك. عجيب أن ربنا يطلب هذا اليوم ونحن لا نعطيه ونقول له أسفين ما عندناش وقت، احنا مشغولين مش فاضيين لك. حاجة تكسف. بل أيضا ربنا بيطلب هذا العطاء في شخص الفقراء ويقول كل ما تفعلون مع أحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم، ويقول كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني. ففيما نعطي الفقراء نشعر ان احنا بنعطي ربنا. عشان كده كتير من الفقراء بيقولوا لله، يعني مش ليه هو بياخد، دي حاجة لله. في مرة من المرات احد الاباء الرهبان كان ماشي في الطريق ولقى راجل شبه عريان مش لاقي كسوة ليه، فخلع ثوبه وأعطاه لهذا الرجل الفقير. وبعدين تاني يوم وهو ماشي لقى هذا الثوب على امرأة خاطئة، يسر الفقير خد الثوب واداه لامرأة بينه وبينها علاقة، فحزن الراجل وقال يا رب بقى اديله الثوب الاقيه على امرأة خاطئة. فأتاه صوت يقول له في الوقت اللي انت اعطيت فيه الثوب لهذا الفقير لبسه المسيح، فما يهمكش بعد كده جرعيه. اذا ربنا بيعتبر كل عطاء يعطى للفقراء انه عطاء ليه هو. ولذلك في آية لطيفة في المزامير تقول من يرحم الفقير يقرض الرب، يعني بيسلف ربنا فلوس بيعطيه لربنا. فأنت يريد تضع في ذهنك أن كل ما تعطيه إنما تعطيه للرب، كل ما تعطيه إنما تعطيه للرب. لذلك في ناس يقدمون المرفوضات اللي عندهم، الأشياء اللي ملهاش قيمة عندهم، وينسوا ان العطية مقدمة لله. الله اللي من تواضعه بيقول اعطني، مش بس تعطيني من مالك، اعطيني من وقتك ايضا، اعطيني من وقتك ايضا. لكن اهم حاجة بيطلبها ربنا ان بيقول اعطني قلبك. في الواقع ايها الاخوة الاحباء ان هذه الاية تشمل الروحيات كلها، الحياة الروحية كلها من اولها لاخرها تتركز في هذه العبارة اعطني قلبك، ان قلبك تعطيه لربنا ويكفي، بعد كده يبقى خلاص. حكاية ولتلاحظ عيناك ترقي دي بتيجي نتيجة طبيعية، فانت لما بتعطي قلبك لله طبيعي ان عينيك ستلاحظ ان ترقى. اعطيني قلبك، يعني اعطيني عواطفك، اعطيني مشاعرك، اعطيني حبك. هو ربنا يعني خلق ناس ولقى الناس بيحبوا العالم بيحبوا الماديات، والوحيد اللي بيربطهمش بيه علاقة حب هو ربنا. علشان بيركز على هذه النقطة. ولذلك في سفر التثنية بعد الوصايا العشر ما ذكرت في التثنية إصحاح 5 نلاقي في التثنية 6:6 يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. والوصايا دي اللي بديها لك دي قال ولتكن هذه الوصايا التي أعطيك اليوم على قلبك وقصها على أولادك. هو ده اللي عايزه ربنا، تديله قلبك، تحبه من كل قلبك. ولما تحبه من كل قلبك يبقى لا يوجد منافس آخر لله في قلبك، لأن القلب كله ربنا. يعني الناس اللي بيقولوا ساعة قلبك وساعة ربك معناها ان قلبك مش مخلص لربنا تمام الاخلاص، شوية يبقى قلبك معاه وشوية يبقى قلبك بيخونه، تعتبر خيانة لله. بيقول يا ابني اعطيني قلبك، دي عايزة واحد يفكر هل قلبه فعلا لربنا ولا قلبه متقلب، مرة مع ربنا ومرة عكس ربنا ومرة ضد ربنا. اعطيني قلبك. وفي نفس سفر الامثال يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. الحياة من قلبك والموت أيضا من قلبك حسب اتجاه هذا القلب. ولذلك ربنا حتى في الصلاة مش عايز مجرد الصلاة اللي هي أداء واجب، لأن بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. لما تيجي تصلي مفروض تقدم قلبك لربنا وتكون الكلمات خارجة من قلبك مش مجرد خارجة من لسانك كدأدية واجب. ولذلك كويس ان احنا في التسبيح نقول قلبي ولساني يسبحان القدوس. قلبي ولسان الاثنين مع بعض طاهيت نيمبلاس، قلبي ولسان. ويقول في سفر النشيد اجعلني كخاتم على قلبك وكخاتم على ساعدك. كخاتم على قلبك، خاتم يعني ختم، كخاتم على قلبك من ناحية عواطفك ومشاعرك، وكخاتم على ساعدك من ناحية إرادتك وفعلك وقوتك. دي من جهة الصلاة. من جهة الكلام أيضا يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. لذلك لما تدي قلبك لربنا مستحيل هتتكلم كلمة غلط، لأن الكلمة الغلط جاية من قلب فيه غلط. ده بجيبها منين؟ من كنز قلبه الشرير بيخرج الشر. فيبقى احترس، لان مجرد الكلام يدل على ان الانسان لو كان بيحب ربنا يكون قلبه مظبوط. الفضيلة كلها خارجة من القلب، الفضيلة كلها خارجة من القلب. عشان كده يتكلم الكتاب عن القلب الطاهر، عن القلب النقي، ويصلي الإنسان في المزمور ويقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. يعني مش عايز حاجات كتير، هو عايز حاجة واحدة، اديني قلب نقي، ولما تديني قلب نقي كل حاجة هتمشي نقية لأنها خارجة من هذا القلب. وفي سفر حزقيال النبي إصحاح 36 يقول أعطيهم قلبا جديدا. ياريت تكون طلبتك الأولى إن ربنا يديك قلب نظيف، قلب طاهر، قلب مقدس، والحاجات الباقية كلها تمر مظبوطة. يعني بدل ما تطلب عشرات الطلبات تطلب القلب النقي، القلب الطاهر، القلب الصالح اللي منه تخرج كل نواحي الصلاح. ولذلك إذا كان قلبك سليم يبقى يفيض بهذا السلام، إن كان قلبك صالح يفيض بهذا الصلاح. فمزمور 45 يقول فاض قلبي بكلام صالح. ولهذا يشدد الكتاب عن هذا الأمر ويقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. اطلب من ربنا أنك أنت تكون من أنقياء القلب، وإن يديك الوداعة اللي في القلب والتواضع اللي في القلب. يقول تعلموا مني لأن وديع ومتواضع القلب، ويعطيك انسحاق القلب وتواضع القلب. يا ابني اعطيني قلبك. ربنا عايز قلبك، ولكن عايز قلبك يكون قلب نقي وقلب طاهر وقلب مقدس. وإذا ما كانش كده تقول له قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. حتى في حالة الفتور، إذا كان الإنسان قلبه نقي في حالة الفتور يكون مع ربنا، زي ما بتقول عذراء النشيد أنا نائمة وقلبي مستيقظ، مع أن في حالة فتور لكن قلبي مستيقظ لربنا، وأستطيع أتلمس صوت ربنا يجي منين. صوت حبيبي هو ذآت طافرا على الجبال وقافزا على التلال. وكلمة لطيفة بيقولها الكتاب، حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك أيضا، حيث الكنز هناك القلب، وحيث القلب هناك الكنز. يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. دي نتيجة طبيعية، وربنا الفاحص القلوب عارف ان قلبك معاه ولا مش معاه. وزي ما قال ربنا لصموئيل النبي لما جه يختار مسيح ليه، قال له الله ينظر للقلب مش للمظاهر الخارجية، مش لمجرد واحد بيجي الكنيسة ويخرج من الكنيسة وقلبه مش مع ربنا، أو يتناول ويخرج من المناولة وقلبه مش مع ربنا، أو يصلي وقلبه مش مع ربنا. ربنا بيقول لك يا ابني أعطيني قلبك. عشان كده لما تصلي خلي قلبك ينطق بكل كلمة. لتحفظ عيناك طرقي. ليه بقى لتحفظ عيناك طرقي؟ تلاحظ عيناك طرقي لأن زي ما بيقول الكتاب هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. يا مناس بيفتكروا أنهم ماشيين صح وتكون طرقهم تؤدي إلى الضياع. ولذلك نجد واحد زي داود النبي مع ان ربنا بيقول فحصت قلب داود فوجدت حسب قلبي، لكن داود النبي مع كل صلواته ومزاميره وصلته بربنا يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني في طريق مستقيم من اجل اعدائي، عرفني طرقك. في كل امر من الامور ما تعتمدش على ذكائك الخاص، قل له فهمني يا رب طرقك، انا عايز امشي في سكتك، اكشف لي طريقك وعرفني الطريق التي اسلك فيها. لان الرجل البار في طريق الخطاه لا يقف. جايز بيقول تلاحظ عيناك طرقي، جايز طرق الرب تكون صعبة شوية، الطريق الكرم والباب الضيق، لكنها هي التي توصل. يريد بالنسبة للصيام الكبير نحترس ان قلبنا يكون مع ربنا في كل ما نفعله، بعيدا عن المظاهر التي تخدع. اتفضل.